الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو كاشف كل غمة ومفرج كل كربة الحمد لله يعز من والاه ويذل من عاداه قضايا لا نقاش فيها الكل يقولها الجميع يعرفها أين صدق القول أين العمل بالمعرفة بل أين البحث عن معرفة موالاة الله وعداوة الله المؤمن بشيء يجاهد في سبيله ويجري وراءه ويبحث عنه ويدافع عنه ويعتز به ويضحي في سبيله الحمد لله يعز من والاه ويذل من عاداه اتسع حلمه واشتد عقابه هو غافر الذنب هو قابل التوب هو شديد العقاب هو في الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله أصدق الحديث كتابه وعقيدتنا توحيده فلا إيمان إلا به ولا توكل إلا عليه ولا استنصار إلا به ولا رجاء إلا فيه ولا خوف إلا منه لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله خير الهدي هديه وأوضح البيان بيانه عقيدتنا أنه عبد الله ورسوله وأنه أشرف الناس قدرا وأعلاهم منزلة وأكرمهم خلقا وأصدقهم بيانا وأخلدهم دعوة وأعمهم رسالة من مدحه صلى الله عليه وسلم لا يزيد في كرامته كفاه مدح ربه له وإنك لعلى خلق عظيم كفاه مدح ربه له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ومن ذمه فإنما جنى على نفسه إن الله يغار على أوليائه ويغضب من أجل أحبابه فما بالنا بأحب الناس إليه وأكرمهم لديه محمد صلوات ربه وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليك رسول الله نفوسنا فداك ورضي الله تبارك وتعالى عن آلك وصحبك أجمعين وبعد فيا جماعة المسلمين إن ديننا عقيدة وشريعة. هذا الدين، هذه العقيدة، تلك الشريعة ليست مجرد ثقافة تدرس، ليست مجرد علم يحفظ، ليست مجرد معلومات تحشى بها الأذهان، ليست مجرد انتساب إليها بالاسم. إن مدارسة هذا الدين لا تجدي شيئا ولا تفيد نفعا ما لم تمتزج بدماء الإنسان، ما لم تختلط بكل كيانه، ما لم تصبح نبض فكره أو نبض قلبه وإمام فكره وحروف كلمه وحركات عمله وأساسات علاقاته وميزان تقييماته. جمل موجزة جامعة تحتاج إلى تأمل وتدبر. الدين لا يفيد، العلم لا يثمر، ما لم تصبح مبادئ هذا الدين نبض القلوب، إمام الأفكار. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكثيرا أيها الإخوة المؤمنون، ما تشاهدون وتسمعون ندوات ولقاءات وحوارات ونقاشات، أستحلفكم بالله وقد تأثرتم بها وأصبحتم ترددون ما يقال فيها، هل سألتم أنفسكم يوما ما هي الضوابط، ما هي المعايير التي تقود هذه اللقاءات؟ لقاءاتنا، ندواتنا، نقاشاتنا، ما يقال عنه حق الجماهير وحق غير الجماهير، لا إله إلا الله. هذا اللقاء، هذا الحوار، هذا النقاش، تلك الجهود المبعثرة والأموال المنفقة والأوقات المضيعة تحت أي عنوان؟ ما الضابط له؟ ما معيارها؟ إن لكي نرشد أخي المسلم، أختي المسلمة، لكي ترشد، لكي تحترم ذاتك، إذا ناقشت إنسانا أو ناقشك إنسان، ضع عنوان لهذه المناقشة تحت أي قبة، في إطار أي مبادئ، ما هي المسلمات والضوابط التي نتناقش عليها. من هنا تعلم حقيقة مقدار هذه المناقشات، وإذا طبقنا هذا أو التفتنا إلى هذا فتندمون أشد الندم على ما مضى من عمركم وما ضيعتم من أوقاتكم وجهودكم. لقاءات ضخمة، مصر بلد الأزهر الشريف، مصر تعد حصنا من حصون الإسلام، بل هي الأولى في الدفاع عن الإسلام بعلمائها ومفكريها. كم يقال في لقاءاتها ونقاشاتها قال الله وقال الرسول؟ إن لهذه الأمة ثوابت، إن لها مبادئ، ما خدم هذه الثوابت وتلك المبادئ وهذه القيم فعلى العين وعلى الرأس، ومن تنكر لها فليعلن على ملأ. أما أن يخدع الناس ويضلل البسطاء والناس في غمرة ساهون، عقولهم مضيعة، أذهانهم مخدرة، لا يناقشون أنفسهم ولا يتساءلون، هراء، سفسطة، ضياع. أحب أن تحترمني، تحب أن تسمعني شيئا، أن تريني شيئا، أسمعني وأرني ما يتفق مع مبادئي، حينئذ تكون قد احترمتني. أما أن تهدأ بي وتسخر بي وأجلس إليك فأنا العابث قبلك. لأنني استمعت إليك وأهنت نفسي ونسيت ذاتي. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا لقاءات في رحاب روضات السنة المطهرة تعريفا بها، وليتنا عرفنا تعريفا بها وبيانا لمنزلتها وشرحا لوظيفتها وتقديرا لحجيتها وكشفا وفتحا لمحاولات ومؤامرات الحاقدين عليها والمتربصين بها من أعداء الإسلام الذين يستغلون غفلتنا ونومتنا، وعرضا لشبهات أولئك المغرورون أولئك المغرورين بأنفسهم الجاهلين بالسنة الذين ثقل عليهم تطبيقها لأنها لا تلبي شهواتهم وأهواءهم، أولئك الذين بهرهم زخرف الغرب وجرفهم تيار حضارتها، ذلك التيار الغربي الذي أصبح عقيدة لا تناقش وأصبح نصوصا يستدل بها على تحسين الأشياء وعلى تقبيحها. إذا أردنا أن نحسن شيئا قلنا إنه يصنع أو يعمل أو ينفذ في أمريكا وفي أوروبا، حينئذ لا نقاش. لماذا؟ لأن الناس أشربوا ولقنوا أن الغرب لا يخطئ، إنما رسول الله يخطئ. نعم الدين عاجز، إنما إذا قيل في أمريكا وأوروبا على العين وعلى الرأس. ما هذه؟ كيف ضيعت عقولنا؟ ما هذا الغرب؟ هذه الحضارة العري والخنا والفجور، المؤامرات والاختلاط، الفساد والعبث، يفضل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والذين يعرفون ذلك يرفعون فوق الرؤوس وتفتح لأقلامهم الصفحات والمساحات. ما هذا؟ هناك قوم نبهنا عليهم وقلنا إنهم المغربون أو المستغربون، جرفهم التيار وبهرهم الزخرف والمظهر، ووجدوا أن مجارات التيار للحضارة الغربية لا يتفق مع تطبيق السنة، فلا بد من إلغاء إحداهما، إما الحضارة الغربية وإما السنة النبوية. الحضارة الغربية هذه مقدسة، إياك أن تقرب محرابها، إياك أن تتحدث فيها، وإلا اتهمت بالرجعية والتخلف والجمود، لأن كل الكلام متى نلحق متى ندرك متى متى متى. إنما المقدور عليه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قد لمحنا عن اتجاهاتهم، واليوم وبكل اختصار نعرض شبهاتهم ونحاول تفنيدها والرد عليها. قالوا إن في القرآن الكريم آيات قاطعات تدل على أن القرآن فيه كل شيء، مثل قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن كافي ولا حاجة بنا إلى السنة. أنا بتكلم بإيجاز واختصار عشان كل واحد حسب مستواه يلم.
ويظهر حرصك على الفهم بقدر حبك للدين. بتحب دينك حاول تدافع عنه. نقول لهم شكر الله لكم حفظكم لهذه الآيات، ولو أنكم حفظتموها لا لتعملوا بها، ولكن لتكون كلمة حق يراد بها باطل. ولكن على كل حال شكر الله لكم. ألم تحفظوا قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم تحفظوا قوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم تحفظوا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألم تحفظوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قلناه يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله؟ انظروا إلى بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. الله كشف له الغيب، يقول ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. طب لماذا لم يقل ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله؟ لماذا اختار التحريم ولم يمثل بالتحليل وكلاهما تشريع؟ والجواب أن الناس لا يتكلمون في الحلال، عاوزين كل حاجة حلال، وإنما يدخل على نفوسهم ما حرم الله عليه. ثم إن مجال المعارضة والمخالفة والمؤامرة هو المعاملات، ميدان المعاملات الدنيوية، وليس المجال مجال العقيدة. العقيدة فيهاش نقاش، إنما النقاش كله في المعاملات والسلوكيات، والمعاملات أصلها الإباحة، فالإباحة والحل لا يحتاج إلى دليل، وإنما لأنه جاء على أصله، الأصل في المعاملات الإباحة، وإنما التحريم هو الذي يحتاج إلى دليل. ومن هنا وفق الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يمثل بالتحريم، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يقولون لو كان السنة حجة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها مثل ما أمر بكتابة القرآن، ولكنه لم يأمر بكتابتها بل نهى عن الكتابة وقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غيره فليمحوه. ما تكتبوش، واللي كتب شيء غير القرآن يمتحه. نعم حديث صحيح، مش عاوز اقول كلام كتير، مش عاوز اقول لماذا عرفوه وما عرفوش الباقي، لان هي معروفه كده، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ياخذون ما يتفق وهواهم. ما علينا، نقول لهم ان ذلك ايها البلهاء كان في اول الامر، في اول نزول الوحي، مخافه ان يختلط بالقران شيء، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول امين صادق متواضع، كان يأتي بكتاب الله المعجز، ولو كان مثلنا ندعي ما ليس لنا لقال إنه كلامي ليرتفع به، ولكنه أبدا قال هذا كلام الله وهذا كلامي، حتى ما عاتبه الله فيه ذكره وبلغه، حتى كلمة قل لم ينكرها. نقول لهم هذا كان في أول الأمر خشية أن يختلط بالقرآن شيء من السنة. فلما استقر الأمر وفهم الناس أوجه الإعجاز والفرق بين القرآن اللي هو في قمة الفصاحة وبين البلاغة النبوية التي هي في قمة البلاغة البشرية، أذن لهم بالكتابة. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سامع لا تكتبه، أقيد العلم يا رسول الله؟ قال نعم. عاوز يتأكد، لأن التجييد ده أجيده في عقلي أذكره يامه، مش عاوز يجيب من عنده. قال وما تقييده؟ قال الكتابة. لا دليل. وما يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن اتهموه بكثرة الرواية قال: ما معناه؟ ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني رواية للحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنه كان يكتب وكان لا أكتب. ودليل آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما خطب الخطبة المشهورة جاء تقدم إليه رجل واسمه أبو شاه من اليمن، مشهور جدا، كل واحد قرأ السيرة النبوية يعرف اسم أبو شاه. اللي بيقرأ السيرة النبوية ها؟ لو كان فيها بقى تحس عليها وتحديث فيها وترغيب فيها وبتصبح شروطها كده والبتاع ومش عارف ايه، كان الناس قروها. أبو شاه رجل من اليمن سمع الخطبة فأراد أن يبلغها لأهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال للصحابة: اكتبوا لأبي شاه. هذا دليل على أن الكتابة أذن بها بعد أن استقر الأمر وخشي التباس القرآن بالسنة. ثم يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة بالنسبة لمن وثق بحفظه، أما للذين لديهم حفظ بسيط فقد أذن لهم بالكتابة. ومنهم ما يروى أن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أحفظ كثيرا. فقال له: استعن بيمينك. استعن بيمينك يعني اكتب، يعني ايه؟ اكتب بيمينك. وهكذا كتب الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رد آخر أقوى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا من حفظ أصحابه. العرب أيها الإخوة المؤمنون كانوا مشهورين بشدة الحفظ، ولذلك قيل في العرب: رؤوسهم دواوين شعرهم، وصدورهم سجلات أنسابهم. رؤوسهم دواوين شعرهم، يعني دي الدواوين مطبوعة، وصدورهم سجلات أنسابهم، زي دفاتر المواليد مطلعت الأحوال الشخصية. صدورهم سجلات أنسابهم، ورؤوسهم دواوين شعرهم، وأذهانهم مضابط وقائعهم. دي صفة في العرب. هبج صفوة العرب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صفوة العرب، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وكفاهم شرفا بهذا. شرح الله صدورهم وزكى نفوسهم وبصر ضمائرهم وأنار أذهانهم وقوى حفظهم، فكانوا لا يسمعون شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحفظوه. وأدلل لكم واسمعوا، لأن دي حتى نسب الحب العاطفي الآثم. ايه الحب العاطفي الآثم ده؟ حب العواطف الآثم، المجرم، القبيح، المحرم، يصنع العجائب. وقد سمعتم وشفتم الحب العاطفي الآثم الذي قيل فيه كلمات وتأليفات وألحانات ومش عارف ايه وإخراجات والناس يحفظوه لأن عاوز يقوله، يحفظه الشاب ليقوله، يقول لمن؟ لأمه، لأخته، لوطنه، لجدته؟ لا، يقوله لعشيقته. عشيقته هي من؟ أختي وأختك، ابنتي وابنتك. وتحفظه البنت لتقوله للعاشق. وأصبح الحفظ في ده مجال مباراة. هذا الحب العاطفي الآثم الذي لا يشك أحد في وخامة عاقبته. ودي بتفكرني بإيه؟ بمضابط الجلسات. الجلسات دي دايرة عشان إيه المضابط؟ يا ريتنا نحط لها كده إطار ومضابط، ما كناش كده فيها ولا كلمة. لأن هذا كله إذا سألناك ماذا يفيد؟ ما نتيجته؟ هتقول النار 100%. وما دام النار كيف تستحسنه؟ كيف تستقمحه؟
ولكنك تمجده وتمجد أصحابه لأن الميزان قد ضاع، ولأن الضوابط قد غفل عنها، ولأن العقول قد خدرت.
الحب العاطفي الآثم بيصنع العجب. العجب بيقولوا ايه الصيام في العجب ولا ما عارف بيقولوا ايه. فما بالنا بالحب العقلي، حب العقل، حب الفكر السليم، بل ما بالنا بالحب الإيماني، حب العقيدة، حب صحابة رسول الله لرسول الله. كانوا يحبونه، كانوا يجلونه، كانوا يرفعونه فوق أنفسهم، كانوا إذا حلق شعره لا يتركون شعره يتساقط على الأرض، بل يتنافسون في قسمته ويقتسمونه شعرة شعرة يتبركون بها. أولئك الذين يحرصون كل الحرص على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يحرصون على حديثه؟ ألا يحرصون على أصول دينهم؟ ألا يحرصون على سنة نبيهم؟ كلا وألف كلا، إنهم حريصون كل الحرص على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حرصهم على شعراته صلى الله عليه وسلم. كانوا يتلقفون الكلام. أضف إلى ذلك عقول وضيئة، حب طاهر، حرص شديد. الكلام صادر من مين؟ صادر من نور، صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادر من أفصح البشر الذي كان يفصل الكلام تفصيلا، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان لا يسرد الكلام كسردكم، بل كان يفصله من يسمعه يحفظه. وقالت أيضا: لو أراد العاد أن يعد كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحصاها. وكان يكرر عباراته توثيقا لحفظها وتأكيدا لها في نفوس أصحابه. حب، حرص، شوق، شغف. رسول الله يتكلم، صحابة تتلقى، يؤكد لهم ذلك، ينصرفون من عنده عليه الصلاة والسلام، يتجالسون ويتذاكرون. وعلي رضي الله عنه يقول: تدارسوا العلم وتذاكروه، إن لم تفعلوا يدرس. من هنا كان يتأكد الحفظ لديهم. وبمناسبة للحفظ، إذا كنا نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستدل بدليل ليس من صحابي ولا من تابعي بل من تابع التابعين. نستدل بالبخاري رحمه الله. البخاري صاحب أصدق كتاب بعد كتاب الله، صحيح البخاري. البخاري ده منسوب إلى بلد اسمها بخارى. البخاري رحمه الله دخل بغداد العراق. أولا هو سنه 16 سنة، جاب هو سنه 12، ولكن كان يحفظ القرآن الكريم كله، وكان يحفظ 2000 من الحديث النبوي بأسانيدها. ولما كبر أو كبر كان يحفظ عن ظهر قلب 200,000 حديث. ذهب إلى بغداد فاجتمع له علماء الحديث يريدون اختبار البخاري، فعمدوا، يعني قصدوا إلى 100 حديث، ووزعوا على كل واحد، على 10 من الناس، 10 كل واحد 10 أحاديث. خدوا السند بتاع هذا الحديث جعلوه للحديث هذا، وخدوا المتن ده حطوه هنا، والمتن ده حطوه هنا، يعني قلبوا الأسانيد وقلبوا المتون. والأسانيد إيه؟ حدثنا فلان، أخبرنا فلان، سمعنا عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 17-12 راوي حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول الحديث، خدوا السند ده حطوه لده وده حطوه لده، وجلسوا البخاري وقالوا له: يا إمام، نريد أن نسألك في السنة، ما رأيك في هذا الحديث؟ وتقدم أو أول واحد من 10. قال: الحديث الأولاني. فالبخاري قال: لا أعرفه. الحديث الثاني: لا أعرفه. الثالث: لا أعرفه. حتى قال 10 أحاديث بتوعه، وكل حديث يقول: لا أعرفه. العلماء من الجالسين قالوا: لقد فهم الرجل. اللي ما هم مش علماء زينا كده قالوا: لقد عجز، سقط، مش هينفع. وتقدم الثاني وذكر العشرة أحاديث، وكل مرة يقول له لا أعرفه لا أعرفه، حتى انتهى العشرة. ثم التفت إليهم وقال للأول الذي تحدث أولا: يا أنت قلت كذا 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 كذا، وجاب له الحديث الأولاني بغلطه والصواب كذا وكذا وكذا وكذا، وقلت كذا والصواب كذا وكذا وكذا، حتى جاء على العشرة أحاديث بترتيبها وكما سمعها ومن أول مرة، وانتقل إلى الثاني والثالث والرابع إلى العاشر، فعد 100 حديث كما سمعها بأخطائها، ثم صوبها في مجلس واحد. والمنذر يقول: ليس العجب من أنه حفظ 100 حديث، ولكن العجب أنه حفظ الأحاديث على خطئها وبترتيب خطأها في مجلس واحد. ده عالم من علماء السنة الذي ألف الصحيح، وفي حوالي 4000 حديث اختارها من 600,000 حديث توثيقا للسنة. الأمر بالكتابة كان فيه كتاب وكان فيه رواية، وكانوا يقولون إن الكتابة قد تأخرت والعقول تنسى ويدخل الشك والتضليل والدس والتلبيس، فالروايات فيها شك فهي لا تفيد إلا الظن. ونحن نقول لهم: الظن معمول به في المعاملات والشريعة، ولكن لا يعمل به في العقيدة، ولذلك لا نستدل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقلة عن الآيات في باب العقيدة، ولكن نستدل بها في الشريعة كلها. وإلا قد قلنا لكم حديث عمران بن حصين: فين الظهر وفين العصر وفين الركعات وفين الهيئات وفين الأعداد وفين الزكاة وفين الحج وفين كذا وقطع يد السارق والميراث، وقلنا كلام كثير في الخطب الماضية. نقول لهم: لقد بذل علماء الحديث عناية بحديث رسول الله وتصفيته، ما هناك في العالم عناية ولا عقل إلكتروني ولا كمبيوتر ولا ما سيخلق وما سيجدونه كحرص الصحابة والتابعين وتابع التابعين على تصفية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك علم أيها الإخوة اسمه علم الجرح والتعديل. طبعا الكلام ده ما بنسمعوش لانها بضاعة ما بتنفعش. علم الجرح والتعديل، ايه الجرح والتعديل ده؟ الجرح مصدر جرحة، والجرح الجرح بالضم يكون في الابدان، وهو ما يكون بحديدة او خشبة او حجر او نحوه. وفيه جرح في المعنويات، وهو ما يكون بالطعم، وفيه جرح بمعنى اكتسب، ومنه قوله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفيه جترح بمعنى اكتسب: أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفيه جرح بمعنى سب وشتم وطعن في العرض. وفي جرح الأجساد يبرأ، وجرح المعنويات والأعراض والكرامات لا يشفى ولا يبرأ. هناك رواه للأحاديث، مش ملحنين، رواه يروون الأحاديث، عرف تاريخهم وأمكنتهم وأوطانهم وأنسابهم وسيرتهم، وجرحهم علماء الحديث. وفيه رواه معدلون شهدوا لهم بالعدالة والصدق والأمانة والوفاء. الرواة المجروحين دول محطوطين في سجل زي سجل السوابق عند وزارة الداخلية. عايزين أصحاب السوابق اللي بيطلعوا فيش وتشبيه في وزارة الداخلية، كان عند علماء الحديث أخطر منه، سجن لأناس اتهموا في عدالتهم، اتهموا في حفظهم، اتهموا بالتعصب لمذاهبهم، اتهموا بالدس على رسول الله. شوفوا شوف التهم وصلت لحد فين. إمام كأنه البخاري رحمه الله سافر شهرا إلى رجل علم أن عنده حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح عشان يسمعهم منه، فذهب إليه فلم يجده في الدار، فقال لهم أين هو؟ قالوا إنه في المزرعة مع الإبل والغنم والبتاع. فذهب معه أحد معارفه ليوصله إليه، فلما وصل إلى المكان وجد الرجل الذي عنده الحديثان قد شردت منه ناقة، وأخذ يتحايل على الناقة ليمسك بها، وعمل حجره هكذا يوهم الناقة أن في حجره أكلا لها، حتى وقفت الناقة واقتربت منه فأمسك بها، ثم ترك حجره فلم يكن فيه شيء. رآه البخاري وهو على بعيد عنه قد صنع هذا، فذهب رجل تعالى الإمام البخاري عوزك والبتاع، جاء إليه قال له نعم، قال له جيت أتعرف عليك بس كده، قال له أنا لابد في حاجة، ألح عليه، قال له جئتك لآخذ عنك حديثين علمت أنك تحفظهما عن رسول الله وعن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، ولكني رأيتك قد كذبت على الدابة، والذي يكذب على الدابة يكذب على رسول الله، ولم يقبل أن يأخذ منه الأحاديث. قال ده إنسان غير موثوق بعدل. وضعوا علم الجرح والتعديل، علم الجرح ده فيه أنا أذكر في عرضك وجرح فيه، هذه غيبة، فكيف بعلماء الحديث يغتابون الرواة؟ هذا شيء حرام، حرام حرام حرام. قالوا إننا في علم الجرح والتعديل تعارض عندنا مقصدان شرعيان، مقصد حرمة الغيبة ومقصد حفظ الشريعة، فرجحنا المقصد الثاني وهو حفظ شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الغش والتدليس والكذب واللطع، وحفظ الدين أهم من حفظ كرامات الأشخاص، وجرحوا الناس واغتابوهم أمانة وحفظا لشرع الله تبارك وتعالى، واستدلوا على ذلك بأسئلة وحجج شرعية يطول الوقت في شرحها. نقول لكم هذا أيها الإخوة المؤمنون لتعتقدوا بصدق سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ولتتمسكوا بها، ولتغاروا عليها، ولتدافعوا عنها، ولتعملوا بها، ولتعلموها أبناءكم، ولتردوا على شبهات المنكرين. زادكم الله حبا في الدين، واذكروا الله العظيم يذكركم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سمعتم وقرأتم ما أسيء به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ما أسيء به إلى كتاب الله، ما أسيء به إلى الإسلام. غضبت القلوب ودمعت العيون وتأثرت الوجدانات، وذلك أمر ليس غريبا على كل مسلم يعتز بدينه، وإن هذا الأمر ليس غريبا على هؤلاء، فإن عداوتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كلمتين صغيرين كده، عميقة الجذور، ممتدة الفروع، مرة الثمار، تنتهز الفرصة بعد الفرصة لتلقي بسهامها وتوجه طعناتها إضعافا لكيان الإسلام وهزا لأساساته، حتى إذا ما استمرت غفلة المسلمين حاولوا القضاء على الإسلام نهائيا، ولكن هيهات هيهات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قديما ألبوا الناس المشركين على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قديما قالوا عن مشركي مكة عبدة الأوثان اللي بيسجدوا للحجارة. شوف عداوتهم للإسلام لحد فين. قالوا عن عبدة الأوثان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. مشركوا مكة أفضل من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا قالوا عن الله يد الله مغلولة. ربنا بخيل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قديما ساءهم انتصار المسلمين في غزوة بدر فمكروا بامرأة مسلمة في سوق بني قينقاع. شوفوا الدناءة. وربطوا ثيابها في رأسها حتى إذا قامت انكشفت سوءتها وكان ما كان. قديما في بني النضير قمنا اليهود ذهب رسول صلى الله عليه وسلم لفداء قتلى راح يديهم فدية. رسول عادل. تآمروا وأرادوا أن يلقوا عليه الحجارة ولكن الله أوحى إليه. قديما عملوا له عزومة فأخذ بقول الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وراح يأكل وإذا بهم يدسون له السم في الشاه وإذا الوحي ينطق الجاتة إني مسمومة فلا تأكل مني. صنعوا ما صنعوا. قبل ذلك قالوا لنبيهم موسى أرنا الله جهرة. قبل ذلك كانوا خايفين من فرعون يدركهم إنا لمدركون. البحر قدامهم وفرعون وراهم والخوف ركبهم. يا موسى وإنا لمدركون إنا لضائعون. قال كلا إن معي ربي سيهديه. وربنا خلاه يضرب البحر ويعدوا ويغرق آل فرعون. عدوا ما لم يقلوش الحمد لله وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى راح يتكلم في الميقات عليه السلام. جه لقاهم عملوا عيد لذهب وأضلهم السامري وعبدوا العيد. ربنا عفى عنهم لم ينفعهم. رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وسجدوا لله سجدة في شكلها توبة حتى سجدوا على جنب وش في الأرض وجهة للجبل لأن الجبل حيق عليهم ودعوا الله فرفع الله عنهم الجبل ورجعوا كما كانوا ونقضوا الميثاق. قوم لا عهد لهم ولا أمان لهم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الصريح أيها الإخوة المؤمنون يدعوكم إلى التماسك إلى الاتحاد إلى الألفة على تناسي ما بيننا في الداخل لنلتحم صفا واحدا وكلمة واحدة إغاظة لأعداء الإسلام وردا لكيدهم إلى نحورهم. يدعوكم إلى التفاني في أعمالكم في جميع ميادين مواقع عملكم في كل وظيفة من الوظائف أن تعتقد أنك تعمل لله ولإحداث كلمة الله ودع المفاهيم الخاطئة والأعراف السائدة وابذل كل حبة من عرقك كل نقطة من دمك في سبيل بناء بلدك المسلم والدفاع عن دينك والغيرة على رسولك صلى الله عليه وسلم. يدعونا إلى مزيد من التحابب والتآلف والتعاون. يقظة قد أعاديك وقد تعاديني وأنت ابن عمي مثلا كما قلت لبعض الإخوة ولكن إذا سمعت أجنبيا يغمزك غضبت من أجلي.